طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: كتاب الأقضية والشهادات. قال: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا. قال: ويسوي بين الخصمين في 3 أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. ها؟ ما ذكرت هذا؟ ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد. ويسوي بين الخصمين في 3 أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. ويجتنب القضاء في 10 مواضع: عند الغضب والجوع والعطش وشدة الشهوة والحزن والفرح المفرط، وعند المرض ومدافعة الأخبثين، وعند النعاس وشدة الحر والبرد. طيب، هذا الكتاب كتاب الأقضية والشهادات. والأقضية جمع قضاء، والقضاء له عدة معاني في اللغة، ومنها الحكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم بذلك. وفي الشرع هو فصل الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم الله تعالى، فصل الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم الله تعالى. والأصل في مشروعية القضاء أدلة، منها قول الله جل وعلا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقوله سبحانه: أن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم. وكذا أيضا: أن احكم بينهم بما أراك الله ولا تكون للخائنين خصيما. ومن السنة حيث علي رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، تبعثني إلى أناس ذوي أسنان، يعني كبار في السن، وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال: فما زلت قاضيا وما شككت في قضاء بعد. والحديث رواه أبو داود وهو صحيح، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وحكم القضاء أنه فرض كفاية، فرض كفاية على أهل الخير والصلاح أن يتولى منهم أو أحدهم القضاء ليحكم بين الناس بالعدل. وأما بالنسبة لولي الأمر ففرض عين عليه أن يولي أحدا القضاء، فرض عين على ولي الأمر أن يولي قاضيا يحكم بين الناس. طيب، وأما الشهادات فهي جمع شهادة، وفي اللغة الشهادة إخبار الإنسان بشيء شاهده، وفي الشرع اصطلاح الشهادة هي إخبار الإنسان بما شاهده أو علمه. قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والأصل فيها قول الله عز وجل: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهكذا أيضا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب قال ولا يجوز أن يلي القضاء، يعني أن يتولى القضاء بين الناس ويحكم بينهم، إلا من استكملت فيه 15 خصلة. قال الإسلام، فلا يتولى القضاء كافر، فالكافر ليس أهلا للقضاء حتى لو كان قاضيا بين الكفار وهو في دار الإسلام، لا يجوز أن يتولى القضاء كافر، بل الذي يقضي بين الناس هو المسلم. يعني لو كان هناك أحد من أهل الذمة بين المسلمين فالذي يقضي بينه هو المسلم ليس الكافر. الكافر لا يتولى القضاء في دار الإسلام، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وتوليته للقضاء هذا فيه يعني سبيل للكافر على المسلم، ولهذا يمتنع من ذلك. كذلك أيضا البلوغ والعقل والحرية، لابد أن يكون القاضي بالغا عاقلا حرا، لأن عدم توفر هذه الصفات نقص في أهليته لذلك. فالصبي والمجنون والمملوك ليسوا بأهل للقضاء بين الناس لوجود النقص. قال والذكورية كذلك، أن يكون ذكرا فلا تتولى القضاء امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال والعدالة، فلا يتولى الحكم فاسق، فالفاسق ليس أهل لأن يكون قاضيا بين الناس، ولأنه لا يوثق بحكمه لعدم عدالته. قال ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، يعني يكون عنده اطلاع بأحكام الشرع، معرفة أحكام الكتاب والسنة يعني معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والواجب والمحرم إلى آخر ذلك من الأحكام. ولا يشترط كذلك حفظ آيات الأحكام مثلا وأحاديث الأحكام، لكن يكون عنده معرفة واطلاع بها. قال ومعرفة الإجماع، حتى لا يقضي بشيء خلاف الإجماع، ومعرفة الاختلاف حتى لا ينقل الإجماع في مسألة مختلف فيها، فيعرف مواضع الإجماع ومواضع الاختلاف. ومعرفة طرق الاجتهاد، يعني كيف يستنبط الأدلة ويكون عنده أهلية الاجتهاد، وهذا كما يعني يستطيع أن نقول يكون عنده شيء من أدوات وآلات الاجتهاد، عنده أهلية الاجتهاد واستنباط الأحكام من أدلتها الشرعية بنفسه كما هو مقرر في كتب أصول الفقه. قال ومعرفة طرف من لسان العرب، يعني عنده معرفة باللغة العربية، ما يكون يعني جاهلا باللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة الكتاب والسنة، فلا بد أن يكون عنده شيء من معرفة اللغة العربية. قال ومعرفة تفسير كتاب الله، وليس المقصود أن يكون مطلع على جميع تفسير الآيات، لكن على يعني في إطار المسألة التي سيقضي فيها يكون عنده معرفة واطلاع بتفسير الآيات المتعلقة بها. قال وأن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا، وأن يكون كاتبا، وأن يكون مستيقظا. أن يكون سميعا، طيب قبل هذا بماذا استدل أهل العلم على هذه الشروط، يعني أهلية الاجتهاد واستنباط الأحكام إلى آخره؟ استدلوا بحديث بريدة في السنن سنن أبي داود وغيره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة 3، 1 في الجنة و2 في النار. فقال عليه الصلاة والسلام فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فحار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ف فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكون أهلا للقضاء هو الذي عنده معرفة بالحق وبأحكام الشريعة يقضي وهو عارف بالحق، هذا الذي يعني يكون ماذا أهلا للقضاء، وكذلك أيضا يؤجر على ذلك بدخول الجنة. وأما من قضى بجهل ما عنده علم، أو كذلك أيضا من قضى بغير علم وإن أصاب في قضائه، فهذان الرجلان ليس بأهل للقضاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار، من قضى بجهل ومن يعني قضى للناس فأصاب الحق لكن هو جاهل في الأصل، يعني لم يعرف الحق وقضى وأصاب الحق، فهو كذلك أيضا في النار لأنه ليس أهلا لذلك، ما عنده أهلية الاجتهاد ولا معرفة الأحكام الشرعية، فدل ذلك على أن من كان كذلك لا يكون أهلا للقضاء. ويدل الحديث كذلك على خطورة تولي القضاء، على خطورة تولي القضاء، ولهذا كان السلف يعني يهربون من أمر القضاء مع ما عندهم من علم ومعرفة بأحكام الشريعة، لكن لعلمهم بخطورة القضاء كانوا يعني يزهدون في القضاء زهدا عظيما. ومن تولى منهم القضاء فهو رأى أنه إن ترك سيتولى هذا المنصب من يتولى من أهل الباطل ومن أهل الشر والجهل، فيعني رضي بالقضاء. وأما أن يسعى يعني لحصول هذا المنصب وأن يكون قاضيا بين الناس فلا يفعل ذلك إلا الجاهل، إلا الذي يجهل يعني حكم القضاء وعظم أمره وشدة ماذا هذا المنصب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني الأمر فيه شديد، القاضي بين الجنة وبين النار، وأكثر القضاة في النار، سلم يقول أكثر القضاة يعني في النار، القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، يدل هذا على خطورة أمر القضاء. ومع ذلك فإذا كان من عنده أهلية للقضاء من أهل العلم والفضل ولم يوجد غيره من يقوم بهذا المقام، وأنه إن ترك تولى أهل الباطل وأهل الشر، فلا شك أن الأفضل أن يستعين بالله وأن يتولى القضاء والحكم بين الناس، وعلى هذا يحمل في حق جماعة من أهل العلم ممن تولى القضاء كالحافظ بن حجر، وكذلك القاضي شريح ووكيع من الجراح، وهكذا أيضا الشوكاني وغيرهم من أهل العلم. طيب، قال وأن يكون سميعا، يعني لا يكون أصم حتى يسمع يعني دعوة الخصمين، وأن يكون بصيرا لا يكون أعمى حتى يعرف من المدعي والمدعى عليه، وعلى هذا فلو كان أعور صح أن يكون قاضيا لأنه يرى بعين واحدة بخلاف الأعمى. قال وأن يكون كاتبا، يعني يكتب، لكن الصحيح أنه لا يشترط أن يكون كاتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ومع ذلك كان يقضي بين الناس، فإذا وجد مع القاضي من يكتب له ويثق به فإنه يكفي. قال وأن يكون مستيقظا، يعني لا يكون مغفلا، يكون عنده يقظة وانتباه حتى لا يخدع. قال ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس، يعني لا يحتجب ولا حاجب له، يعني يكون قريب من الناس حتى يستطيع من أراد أن يعني من يقضي بينه وبين خصمه فيذهب إلى القاضي ويقضي بينهما، ما يكون بعيدا وموضعا يعني صعبا. كذلك أيضا لا يحتجب عن الناس، لا يكون له حاجب يحجب الناس عن الدخول إلى القاضي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على بابه بوابين عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتجب يعني دون حاجتهم أو من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. والحديث رواه أبو داود من حديث أبي مريم الأزدي رضي الله عنه، هو حديث صحيح. وهذا إذا لم يكن هناك حاجة داعية إلى الاحتجاب. أما إذا كان هناك حاجة داعية كحصول ازدحام وكثرة الناس فيحتاج إلى من ينظمهم ويرتبهم فجعل حاجبا لأجل ذلك فلا بأس. أما إذا لم يكن هناك شيء من الزحام ولا حاجة إلى اتخاذ حاجب فالأصل أنه لا يحتجب ولا يجعل على بابه حجابا وبوابين. قال: ولا يقعد للقضاء في المسجد، يعني يجعل محلا للقضاء خارج المسجد. لماذا؟ حتى يسلم المسجد من اللغو الذي قد يحصل بين الخصماء من لغو وصياح وكذا، فلا يجعل المسجد يعني عرضة لذلك فيكون موضع القضاء في غير المسجد، إلا إذا كان يعني من سيقضي بينهم ليس بينهما خصومة توجب اللغو والصياح وكذا فلا بأس أن يقضي بينهما في المسجد، لكن الأصل يعني أن يجعل مجلس القضاء خارج المسجد في مكان معين لا يكون داخل المسجد. قال: ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ. يعني إذا أجلس الخصمين فيسوي بينهما، لا يفضل أحدهما على الآخر، لا يفضل أحدهما على الآخر، ولو كان أحدهما قريبا له ما يقول والله هذا قريب لي تعال يا فلان عندي تفضل وهذا يجلسه بعيد، لا ما يجوز. إذا أجلس هذا هنا يجلس الآخر بجانبه، يعدل بينهما في المجلس، هذا من العدل. كذلك اللفظ، يعني ما يكلم هذا بلين وهذا يكلمه بشدة وغلظة، لا يعدل بينهما في الكلام، إن كلم هذا بلين يكلم الآخر بمثله، إن كلم هذا بشدة يكلم هذا بشدة. كذلك اللحظ، يعني نظرات ينظر إليهما بنظرات متساوية، سواء نظرات حادة أو نظرات يعني خفيفة فيسوي بينهما. وقد ورد في ذلك حديث عند الدارقطني ثم سلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر. لكن الحديث هذا ضعيف، الحديث ضعيف، قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، لكن معناه صحيح، يدل عليه عمومات الأدلة الآمرة بالعدل: وإذا قلتم فاعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. نعم، وغيرها من الأدلة العامة فهي تدل على وجوب العدل بين الخصمين. قال: قال: ولا يقبل، ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، يعني لا يقبل القاضي الهدية ممن يأتي يتخاصم إليه، ممن يأتي يتخاصم إليه، يأتي إنسان يقول تفضل هذه هدية، بعد أن تولى القضاء يأتي ويهدي هدية، ما يجوز أن يقبلها، لا يجوز أن يقبلها. لماذا؟ لأنها ستكون ذريعة إلى يعني التنازل مع هذا الذي أهداه حتى يستحي منه ويقضي له على خصمه، فتكون بمنزلة الرشوة، لا يجوز حينئذ أن يأخذ شيء وهو يعني يأخذ راتبا أو عطاء من بيت المال، فلا يجوز له أن يأخذ شيء على القضاء. وأخذ الهدية على العمل الذي يتولاه الإنسان سواء من جهة ولي الأمر أو من جهة الوظيفة التي توظف فيها فهي تعتبر من الغلول، تعتبر من الغلول. وإن كان في الحديث هدايا العمال غلول هو بهذا اللفظ ضعيف، لكن معناه صحيح، ويدل عليه قصة ابن اللتبية الذي في الصحيحين لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض العمل لجمع الصدقات، فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتي هديته إن كان صادقا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني وليته أمرا من الأمور ثم أخذ شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله، فلا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة له بعير أو يحمل بعيرا له رغاء أو بقر لها نعم بقر لها خوار أو شاة لها تيعر أو شاة تيعر، وهذه ألفاظ وأصوات هذه الحيوانات الحديث. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيء مقابل عمله، وهكذا يقال أيضا بالنسبة للقاضي أنا لا يقبل هدية، وهذا إذا أعطيت من غير شرط وقيد، يعني إذا أعطي للقاضي شيء من غير شرط ما يقول والله أنا سأعطيك لكن هل الله الله فينا ها اقضي لنا ها كن عونا لنا على خصمنا، إذا قال ذلك وصرح بهذا فهي رشوة، فهي رشوة ولعن الله الراشي والمرتشي. أما إذا ما صرح بذلك قال لهم هدية فقط تفضل هذه هدية ما يقبلها، لا يقبلها كما سمعنا، إلا إذا كان قد جرت بينهما عادة بإعطاء الهدايا قبل أن يتولى القضاء. فقال هنا أهل العلم إذا أعطاه الهدية بنفس ما كان يعطيه من قبل في العدد والكمية والصفة وكذا فلا بأس أن يقبلها، وأما إن تغيرت الهدية بعد أن تولى القضاء صارت الهدية كبيرة ها وأثمن وكذا فهنا لا ما يقبلها ما يقبلها. نعم وإن ترك فهو أولى، إن ترك بالكلية فهو أولى. وذكر على الإمام الشوكاني رحمه الله أنه لما تولى القضاء أتاه رجل بهدية فقال له هذه هدية، فردها الإمام الشوكاني قال هل كانت من قبل وين قبل ما تولى القضاء ما في هدايا، فردها ما قبلها. قال فمرت الأيام فجاء الرجل بخصومة إلى الإمام الشوكاني قال فكدت أن أميل إليه مع أنه ما قبل الهدية، قال كدت أن أميل إليه فكيف لو قبل لو قبلت، يعني كيف هذه تفعل بصاحبها تفعل بصاحبها يعني يعني تلين قلبه وكذا فلهذا كان الذي ينبغي ترك قبول الهدية إذا تولى القضاء. ها بعد الخصومة بعد انتهاء القضية
بينهم مشكلة على مال أصلحت بينهم وكل شيء جزاك الله خير نحن سنين ما أسلم فنريد لك شيء.
لا إذا كان هو قاضي من جهة الدولة عامل
لا مصلح
ليس بقاضي يعني ما في شيء.
أما إذا كان من جهة الدولة
لا ما يجوز ما يجوز أن يأخذ شيء وهو موظف أو عامل عند الدولة وكذا.
هذا مصلح شيخ وكذا
هذا مصلح ما في شيء
بعد القضية
إذا أصلح بينهم وكذا وأحب أن يعطيه شيئا ما في شيء. قال ويجب القضاء في عشرة ويجتنب القضاء في عشرة مواضع، يعني لا يقضي في هذه الأحوال عند الغضب والجوع والعطش، يعني الجوع الشديد والعطش الشديد وشدة الشهوة، يعني عنده توقان إلى الجماع شديد، وهكذا الحزن الشديد والفرط الفرح المفرط الشديد، وعند المرض ومدافعة الأخبثين البول والغائط، وعند النعاس إذا أتاه النوم وشدة الحر والبرد، في هذه الأحوال لا يمتنع عن القضاء. والدليل هو ما جاء في الصحيحين في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان، النص جاء بالنهي عن الحكم في حال الغضب. قال أهل العلم والعلة في ذلك هو تشوش الفكر، لما يكون غضبان يكون منفعل غير مطمئن فلا يصيب الحق في الحكم فمنع من القضاء في هذه الحال. فألحق أهل العلم كل ما كان بمعنى الغضب مما يشوش الفكر فيمتنع حينئذ من القضاء في هذه الحال، ومنها ما ذكر المؤلف في هذه الأحوال. نعم فيمتنع من القضاء في هذه الأحوال حتى يعني يذهب عنه ما يشوش فكره فيقضي بين الناس وهو بأكمل حال. طيب إلى هنا، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.